إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الجنة والنار وصفة أهل الجنة وصفة أهل النار وأبواب أخرى إلى قول المبوب: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. فالله تبارك وتعالى جعل للجنة أهلا وللنار أهلا، فكيف تعرف صفات أهل الجنة وصفات أهل النار في الدنيا، بحيث أن الإنسان يعرض نفسه على هذه الصفات، فإن كانت فيه فذلك فضل الله عليه، وإن لم تكن فيه فذلك عدل الله فيه. والله تبارك وتعالى ذكر كثيرا من صفات أهل الجنة وصفات أهل النار في كتابه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. فهذه بعض صفات أهل النار. ثم ذكر سبحانه صفات أهل الجنة فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فينبغي أيها الإخوة أنه كلما ذكرت صفات أهل الجنة وصفات أهل النار أن نعرض هذه الصفات على أنفسنا، أن نعرض هذه الصفات على أنفسنا، وإلا كان هذا العلم حجة علينا. وذكر في الباب حديث عياض ابن حمار. عياض بن حمار هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يعتقد كل مسلم أن أدنى صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضل من جاء بعده علما وعملا، علما وعملا. فإن العلم ليس بالكثرة وليس بكثرة الفنون والوسائل، وإنما العلم هو العلم بالله، وهذا كان حاصلا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يعتقد هذا اعتقادا لا مرية فيه، أن أدنى صحابي حتى ولو كان أعرابيا جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار من الصحابة، فهو أفضل من كل من جاء بعده على اختلاف طبقاتهم، في طبقات التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم، أدنى صحابي أفضل ممن جاء بعده علما وعملا، علما وعملا. وينبغي أن نتصور هذا تصورا صحيحا، لأن التصور الخاطئ هو الذي يوقع في الغلط. إذا نظرت مثلا لمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة فالإنسان يقول يعني معقول هذا الصحابي الذي هو أدنى الصحابة منزلة يعني أفضل وأعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نقول نعم. ولماذا رجعت إلى شيخ الإسلام في القرن الثامن 728؟ بل هم أفضل من التابعين ومن بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني. وبعضهم يروي هذا الحديث رواية ما صحت فيقول خير القرون قرني، والفرق أن خير القرون هذا تفضيل للزمان، هذا تفضيل للزمان، وقد يكون في الزمان الفاضل من ليس به، من ليس بفاضل. وأما خير الناس فهذا تفضيل لهؤلاء الناس وهم الصحابة، فهذا مما ينبغي أيها الإخوة اعتقاده. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بفنون العلم المستحدثة كأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية. سبحان الله، نقول هذا يدل على عجز المتأخرين، يعني كوننا ندرس أصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية هذا يدل على عجزنا. وأما الأعرابي، وأنا أؤكد على الأعرابي لأن السابقين معروف قدرهم، الأعرابي الصحابي، فهذه الوسائل كانت مركوزة عنده، ما كان يحتاج إلى اللغة العربية القواعد، ولا يحتاج إلى أصول فقه، ولا يحتاج إلى مصطلح حديث. مصطلح حديث ليش؟ مصطلح حديث للتأكد من الإسناد، النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. المقصود بالإسناد هو أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتأكد أنه قال هذا الكلام، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم؟ فلا يحتاجون إلى مصطلح حديث. طيب وصول الفقه العام والخاص والمطلق والمقيد، ما كانوا يحتاجون هذا، لأن أصول الفقه هو العلم بدلالات اللغة العربية، والدلالات كانت واضحة عندهم، فما كانوا يحتاجون. ولذلك أنا أتصور لو خرج علينا في زماننا أعرابي صحابي ونظر وقلنا له هذا أصول فقه وهذا مصطلح حديث وهذا كذا، يضحك علينا ويرجع إلى قبره. فلا بد أيها الإخوة من أن نعتقد هذا اعتقادا جازما، لأنه للأسف هناك من الأفاضل من يجوز غير هذا، من يجوز غير هذا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا موسوعة، هذا كذا. نعم، لكن بالنسبة لقرن الصحابة ولصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مهما كانت منزلتهم هذا كله يعني يطيح ويطير عن عياض بن حمار المجاشعي. ذكر الإمام مسلم هذا الحديث عنه من ثلاث طرق: من طريق هشام الدستوائي وسعيد. سعيد من هذا؟ ابن أبي عروبة. ومن طريق مطر الوراق. فهذه ثلاث طرق للحديث: عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار. ثلاث طرق للحديث. قال الإمام مسلم: حدثني أبو غسان المسمعي. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ابن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال: حدثنا معاذ ابن هشام، وهو معاذ ابن هشام الدستوائي. قال: حدثني أبي، وهو هشام الدستوائي، وأحيانا يقال هشام صاحب الدستوائي. طيب، ما هو الدستوائي هذا؟ فتقول: الدستوائي هذه صفة لمحذوف تقديره البز، والبز القماش. صاحب الدستوائي يعني صاحب البز الدستواء، يعني صاحب القماش الدستواء. طيب، والدستوائي هذه نسبة إلى ماذا؟ هذه نسبة إلى كورة من كور الأهواز. كورة يعني محلة تسمى دستواء، فدستواء هذه في الأهواز. فكان هشام هذا يجلب البز الدستوائي منها، فسمي هشام إليش؟ الدستوائي. فهذه نسبة إلى المهنة، وهكذا أصحاب الحديث. أصحاب الحديث ينسبون إلى المهن، لأنهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم، فيقال أبو صالح السمان والزيات، ويقال فلان البزاز، وهكذا. فإذا عرفنا إيش المراد بالدستوائي أو صاحب الدستوائي. واسمه أبو بكر، أو كنيته أبو بكر. أبو بكر ابن أبي عبد الله، هذا اسمه أبو بكر ابن أبي عبد الله، لهذا كله في هشام الدستواء، نعم، في الوالد يعني. أبو بكر ابن أبي عبد الله. طيب، أبو عبد الله ما اسمه؟ اسمه سنبر. أبو بكر ابن أبي عبد الله سنبر الربعي. فإذا هو هشام ابن من؟ هشام ابن سنبر، لكن هذا غير مشهور، وإنما يقال هشام ليش؟ الدستوى. يقول أبو غسان مالك ابن عبد الواحد، هذا أبو غسان. طبعا هذا الذي ذكرته عن هشام الدستوائي هذا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. الإمام الذهبي له كتاب تذكرة الحفاظ، وهو من كتب الرجال. قال: حدثني أبي عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في خطبته قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. فالله تبارك وتعالى أمر بليش؟ أمر بالتعليم. أمرني أن أعلمكم، فأمر سبحانه بالتعليم. وشرف هذه الأمة، أمة الإسلام، بالعلم والتعليم، بالعلم والتعليم. إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ما جهلتم، فيه العلم النافع أيها الإخوة. فالإنسان يتعلم العلم النافع، هناك علم غير نافع. ولذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم إيش؟ من علم لا ينفع. أن أعلمكم ما جهلتم، أناس يجهلون العقيدة الصحيحة، تأتي وتعلمهم أصول فقه ومصطلح حديث وهم يجهلون العقيدة. فالإنسان يقدم في العلم، يعني الأولى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، انظر كيف، مما علمني. فليس العلم بالرأي والكلام، وإنما العلم، العلم بالوحي بالنصوص، هذا هو العلم. وهل النصوص غير كافية حتى نلجأ إلى علم الكلام؟ سبحان الله، النصوص كافية، نصوص الكتاب والسنة كافية في منهج التعليم. التعليم بيكون له منهج وبيكون له طريقة، نحن مدرسون وعرفنا هذا ودرسنا في 4 سنوات. المنهج لابد أن يكون له مواصفات معينة، وطريقة التدريس لها مواصفات معينة. فالمنهج الذي يعلم هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وهما كافيان. أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. هذا من كلام من؟ هذا من كلام الله عز وجل. فهنا قال الله، فهذا مقدر، هنا قال الله، كل مال نحلته عبدا حلال. نحلته من النحلة، والنحلة كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عطية. نحلته يعني أعطيته. كل مال نحلته عبدا حلال. ما المراد بهذا؟ المراد، هل المراد بهذا أن الإنسان يسعى في الحرام ويجمعه ويقول هذا الحديث فيه كل مال نحلته عبدا حلال؟ لا، وإنما المراد بهذا الرد على الكفار في تحريمهم ما أحل الله تعالى من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. كانوا يحرمون على أنفسهم هذه الأنعام، يقولون هذه للآلهة، وفي نفس الوقت يقتلون أولادهم، يقتل ولده ويحرم الحلال من أجل صنمه. ولذا قال الله تبارك وتعالى في وصفهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالمراد بهذا أن المال الحلال، المال الحلال لا يجوز تحريمه، لا يجوز تحريمه. فتحريم الحلال كأكل ليش؟ كأكل ليش؟ كأكل الحرام. تحريم الحلال كأكل الحرام أو كتحليل الحرام، بل ربما يكون أشد على ما أذكر الآن من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن تحريم الحلال أشد، لأن هذا يعني كأنه يستدرك على ربه، الله عز وجل أحله وهو إيش؟ هو يحرمه. قال وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين مسلمين على الفطرة. وإني خلقت عبادي حنفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي بعض الألفاظ كل مولود يولد على الإسلام، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. طيب إذا كانوا حنفاء فلماذا يكفر من يكفر؟ قال وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم يعني أذهبتهم، اجتالتهم أذهبتهم عن دينهم. اجتال الرجل الشيء ذهب به، اجتال أموالهم ساقها وذهب بها، فهذا هو الاجتيال في اللغة. اجتالتهم يعني ذهبت بهم عن هذه الفطرة، ذهبت بهم إلى الشرك. وجاء في بعض الروايات فاختالوهم عن دينهم، لكن الرواية الأولى اجتالتهم هي رواية الأكثرين. طيب اختالوهم إيش معناها؟ اختالوهم أي حبسوهم عن دينهم وصدوهم عنه. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فهذا هو مقصود الشيطان. مقصود الشيطان الأول أن يجعل الإنسان مشركا، إذا ما قدر يوقعه في ليش؟ في البدعة. إذا ما قدر يأتيه من باب ليش؟ الكبيرة. إذا ما قدر يأتيه من باب الصغيرة. إذا ما قدر يأتيه من باب المباحات. إذا ما قدر لا يبقى له إلا الوساوس، فلا بد من الوساوس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذه تسمى خطوات الإيش؟ خطوات الشيطان: الشرك، البدعة، الكبيرة، الصغيرة، المباح، الوسوسة. قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإذا هذا تعليل لإيش؟ كل مال نحلته عبدا حلال، يبينه إيش؟ وحرمت، أن الشياطين حرمت عليهم ما أحللت لهم، فهذا هو المقصود. فالذي يأتي ويقول كل شيء يقع في يد الإنسان حلال ويستدل بهذه الرواية، يرد عليه بماذا؟ وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فهذا رد على المشركين لما اتبعوا الشياطين في تحريم ما أحل الله عز وجل. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. سلطانا يعني إيش؟ حجة. فليس لمشرك حجة أبدا، بل دلائل التوحيد وبراهين التوحيد من أظهر ما يكون، من أظهر ما يكون، لأن التوحيد أعظم شيء، فبراهينه من أوضح ما يكون. ولذا تجد في القرآن كثير من البراهين، ليش؟ البراهين العقلية التي قررها الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. شوف كيف أقيمت عليهم الحج. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون بتوحيد الله عز وجل. قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. المقت هو أشد الغضب والبغض. فمقتهم عربهم وعجمهم. فالميزان عند الله تبارك وتعالى هو ليش؟ هو التقوى. وإنما جعل الله تبارك وتعالى الناس شعوبا وقبائل من أجل ليش؟ التعارف والتمييز، لا من أجل الافتخار وأن هذا أولى بالجنة من هذا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض، فالله عز وجل ينظر ويبصر سبحانه وتعالى، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني الباقون على الإسلام بدون تحريف. ما جاء به موسى الإسلام، ما جاء به عيسى هو الإسلام، فهم باقون على الإسلام بلا تحريف. إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين تمسكوا بما كان عليه الأنبياء. قال وقال إنما بعثتك، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فسدت الأرض بالإيش؟ بالشرك. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كانت صالحة بالتوحيد. 10 قرون من آدم إلى نوح كلهم على التوحيد، لم يكن هناك شرك في الأرض، فهذا صلاحها. فقال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها بالتوحيد. فلا صلاح لهذه الأرض إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، سبحان الله. فإذا يعني أصل الحياة الابتلاء، أصل هذه الحياة الابتلاء. إنما بعثتك لأبتليك، فلا تتصور أبدا أنك تعيش في هذه الدنيا، أنك تقول أنا مؤمن ثم تخرج من هذه الدنيا بدون إيش؟ لا يمكن. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، لأنه بالابتلاء تتبين حقيقة الأمور، يتبين الصادق من الكاذب، يعني بالنسبة لنا. وأما بالنسبة لله عز وجل فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. قال معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الأزمان، سبحان الله. فإذا هذا يعني تعبير عربي مشهور، لا يغسله الماء، يعني إيش؟ شو المراد به؟ المراد به البقاء. فنحن نتعلم حتى البلاغة والأدب من نصوص الكتاب والإيش؟ والسنة. فيمكن أن تقول مثلا عن كتاب صنفه مصنف، وهذا الكتاب انتشر وانتفع الناس به، تقول هذا كتاب إيش؟ لا يغسله الماء، أي أن هذا كتاب نافع وباقي. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، إلا طبعا في آخر الزمان، في آخر الزمان يسرى على كتاب الله في ليلة، يسرى عليه في ليلة، يعني يرفع، يسرى عليه في ليلة، فيصبح الناس الحفاظ لا يذكرون منه آية واحدة، ويفتشون في المصاحف بيضاء ما فيها شيء. فهذا من علامات الساعة القريبة من الساعة. قال تقرأه نائما ويقظان، تقرأه نائما ويقظان. تأمل كيف البعثة اقترنت بالإيش؟ بالكتاب، بالقرآن، القرآن الذي أهمله أهله. نعم، تقرأه نائما ويقظان. قال العلماء معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. وقيل تقرأه في يسر وسهولة، ولا مانع من حمله على ظاهره، وكل واحد يعرف من نفسه هذا. أنت إذا اعتنيت بصورة مثلا وحفظتها تلاقي نفسك في الليل تقرأها. نعم، تقرأها رغما عنك، يعني مش باختيارك، تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، هذا الجهاد في سبيل الله. لكن كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف جاهد؟ متى جاهد؟ لا بد أن نرجع إلى السيرة النبوية وإلى أحكام الجهاد وإلى أحكام الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة جالس في وسط الأصنام، 13 عاما ما كان يستطيع أن يفعل شيئا. فعند عدم القدرة ما عندك إلا الدعوة بالتي هي أحسن. وعندما يفرج الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله الخير في هذه الأمة باق، والواجب علينا أن نستبشر. بعض الناس يعني ينظرون نظرة سوداء وحصل لهم يأس وقنوط. لا، أنت ما يدريك، ما يدريك أن يجمع الله تبارك وتعالى المسلمين فيصبحون أمة واحدة. ما يدريك أن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب سبحانه وتعالى بين إصبعيه. نعم، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. يسلغوا رأسي، أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر. يعني كأنك تأتي بحجر وإيش ها وتضرب حتى تجعل المكور ها مبسوط، فيجعلوه خبزة. يسلغوا، إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال الله عز وجل استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. استخرجهم كما استخرجوك، كما أخرجوك من مكة فاستخرجهم. وهذا حصل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فتح مكة وكسروا الأصنام وصار الذل والصغار على من كفر بالله عز وجل، دخلوا بيوتهم. استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. أغزهم من الغزو، نغزك ما معنى نغزك؟ أي نعينك ونهيئك. فعندما أنت تقول أغزيت فلانا، يعني إيش أغزيت فلانا؟ أنت بنفسك ما غزوت، أنت عندما تغزو أنت تقول إيش؟ غزوت. طيب عندما تقول أغزيت فلانا، نعم أعنته، أغزاه بمعنى جهزه، جهزه للغزو. فتأمل كيف الفرق بين الثلاثي والرباع. غزا هذا الثلاثي، غزا بنفسه، أغزى يعني أغزى غيره، أي جهزه للغزو. قال واغزهم نغزك وأنفق فسنوفق عليك. نعم، أنفق يعني في سبيل الجهاد وفي سبيل نشر الإسلام، فسنوفق عليك. خزائن الله تبارك وتعالى عنده، فهل أنت تنفق في سبيل الإسلام والله عز وجل يضيعك؟ وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، أي من الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى في يوم بدر: بلى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. سبحان الله، والنصر من عند الله عز وجل. فإذا أهم شيء في الجهاد هو العدة، ليش؟ المادية ولا الإيمانية؟ ها؟ الإيمانية، هذا أهم شيء. العدة المادية لا بد منها لأنها من الأسباب، لكن أهم شيء العدة الإيمانية. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر ليش؟ المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3. طبعا هذه كلها خطبة، مضمون الخطبة حتى الآن ماذا؟ ها؟ أن الشياطين هم الذين كانوا سببا في تحويل الناس عن فطرتهم، ولا بد أن يكون هناك حزب للشيطان وحزب للرحمن، ولا بد من المواجهة بين الحزبين. طيب، وبعد المواجهة، بعد المواجهة في إيش؟ في جزاء أهل الجنة وأهل النار. فالإنسان يتأمل، الخطبة مترابطة. ما يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيخطب يتكلم شوية عن التوحيد وشوية عن البيوع وشوية عن الأخلاق، لابد أن تكون الخطبة إيش؟ ها؟ مترابطة. وهذا شأن الكلام العربي الفصيح، آيات القرآن مترابطة، الأحاديث النبوية مترابطة. قال: وأهل الجنة 3، يعني صفاتهم: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. نعم، ذو سلطان مقسط. سبحان الله، الإنسان إذا كان مسؤولا وأقسط فهذا خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول ما ذكر إيش؟ إمام عادل، لأنه بالإمام العادل ينتشر العدل وتستقر الأمور ويعبد الناس ربهم في أمان وسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعهم لما يحبه ويرضى، هو سبحانه على كل شيء قدير. وأنت لا تدري النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته دعوات فاستجاب الله عز وجل منها: ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. لا يمكن أن عدوا للمسلمين يتسلط عليهم يستأصلهم، لا يمكن، لأن الله عز وجل أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالإنسان ما ينزعج من هذه الخلافات التي بين المسلمين، لأن هذا لا بد منه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. لكن لتبشر أمة الإسلام أن الله تبارك وتعالى سيحفظها إلى قيام الساعة. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، متصدق موفق. فالتوفيق من الله تبارك وتعالى يعني نعمة عظيمة. الثاني ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. شوف هذه الصفات الجميلة هذه، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، لأن حقهم أولى، ومسلم، فيرق قلبه ويرحم أول ما يرحم ذوي القربى، وبعدين يمد هذا ويعممه لعموم المسلمين. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الثالث وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، فمع أنه ذو عيال إلا أنه إيش؟ عفيف. عفيف متعفف ذو عيال. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم عفيف، يعني هذا من خلقه ومما طبع عليه. ومتعفف فيه أن العفة كما أنها خلق جبلي فهي أيضا إيش؟ تكتسب. متعفف. ومما يدل على الاكتساب ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ففي أن الأخلاق يعني تكتسب، أصلها من الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يمنع أنها تكتسب، أنها تكتسب. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني يعود نفسه على الصبر. إنسان فيه اندفاع في خلقه، لو تعلم الحلم فالله عز وجل يعطيه، وهكذا. فالأخلاق تكتسب. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. فهذا الضعف المذموم. مر علينا قبل ذلك أن الجنة ماذا قالت؟ مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. هذا ضعف إيش؟ محمود. أما هذا ضعف مذموم. الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي، ليس عنده عقل، فهذا سبب ضعفه. لا زبر له يعني لا عقل له. الذين هم فيكم تبعا، تبعا يعني عالة، عالة على المجتمع. سبحان الله، كما هو في كثير من المجتمعات الآن، ناس بطالين، يقوم الصبح على كيفه، ولا يصلي فجر ولا غير، الساعة 10 يقوم وعايز يشوف يلبس أحسن لبس وكذا، ويطلع يمشي بس ما له عمل. إذا قلت الأموال يروح ينصب على واحد، أو يسرق واحد، أو يقتل واحد ويأخذ ماله. الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. لا يتبعون، لا يتبعون يعني لا يطلبون، يعني يتبع المال حتى يحصل له، يتخذ الأسباب يعني، ولا يتبع النكاح حتى يحصل له فتكون له زوجة. وفي لفظ يعني بعض النسخ لا يبتغون أهلا ولا مالا، وهو بمعناه. فإذا هؤلاء يتركون النكاح الحلال إلى الحرام، ويتركون المال الحلال إلى الحرام أيضا. فهذا الضعف مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصفة صفة أهل النار. تقول: وإنما استحقوا النار لأنهم لم يستعملوا ما وهبهم الله للتمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم. لأن شأن هؤلاء أنهم إذا اتبعوا كافرا كفروا، وإذا اتبعوا مجرما أجرموا، وهكذا، كما قال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون: فاستخف قومه إيش؟ فأطاعوه. الثاني: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى له طمع، يخفى ولا يظهر؟ ها؟ يعني لا يظهر له طمع وإن دق، يعني ولو كان قليلا، إلا خانه. كلما وجد فرصة للخيانة يخون، حتى ولو في فلس. فمعنى لا يخفى هنا بمعنى لا يظهر. واحد يقول: كيف هذا؟ نحن نعرف أن الخفاء هو عدم الظهور. فتقول: قال ابن فارس، يعني هذه المادة الخاء والفاء والياء أصلان متباينان. الأصل الأول الستر، والثاني الإظهار. فهذه الكلمة تستعمل في ليش؟ في الستر وفي الإظهار. قال: فالأول وهو الستر خفي، تقول خفي، خفي يخفى، خفي من الخفية والخفاء. والثاني خفى خفوا بمعنى ظهر. ولذلك جاء عند العرب أنهم يقولون: خفى البرق. إيش معنى خفى البرق؟ يعني ظهر ولمع. ويقولون: خفى المطر الفأر، يعني أظهره من جحره. لما نزل المطر أخرج ليش الفأر من إيش؟ من جحره. فإذا هنا لا يخفى له طمع، يعني لا يظهر له طمع إلا خانه. الثالث: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. سبحان الله، هذه صنعته الخداع والنفاق، يخادعك عن أهلك ومالك. فالإنسان يحذر هذه الأصناف: رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. الرابع: وذكر البخل أو الكذب. هذا شك من الراوي، يعني والبخيل أو الكذاب. الخامس: والشنظير. وفسره بإيش؟ الفحاش. الشنظير الفحاش، الإنسان الذي من خلقه الفحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد. فإذا سعيد تابع من؟ تابع هشاما. ولم يذكر في حديثه: كل مال نحلته عبدا حلال. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، هذا القطان ولا الأنصاري؟ القطان، صحيح. في عندنا اثنين يحيى، القريب يعني القريب من الإمام مسلم والبخاري هذا القطان، والبعيد هذا الأنصاري. يحيى بن سعيد هذا هو القطان، إمام الجرح والتعديل في عصر التابعين. بل كما ذكرنا قبل أنه أبو الجرح والتعديل، أول من تكلم في الجرح والتعديل في عصر التابعين هو يحيى بن سعيد القطان، ومعه عبد الرحمن ابن مهدي، لكن يحيى بن سعيد القطان مشهور. عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياد بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث وقال في آخره قال يحيى قال شعبة عن قتادة. شوف سبحان الله هذه كنوز. قال شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث. فإذا البخاري ومسلم يعرفون المواضع التي فيها تدليس ويهتمون بها سواء ذكروا لنا أو لم يذكروا. هنا ذكروا لنا أول شيء رواية شعبة عن قتادة، والشيء الثاني أن قتادة قال إيش؟ ها؟ سمعت مطرفا. فلماذا الإمام مسلم ذكر هذه الفائدة؟ ها؟ من أجل أن يبين سماع قتادة لهذا الحديث. قال يحيى قال شعبة عن قتادة سمعت مطرفا في هذا الحديث. طالما في الصحيحين اقرأ وانت مطمئن. قال وحدثني أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين، الحسين بن ذكوان المعلم، عن مطر. وما أدراك ما مطر؟ مطر هذا أيها الإخوة سيء الحفظ، نعم. وقتادة إيش؟ عنعن في هذا الحديث، فتقول مطر الوراق، هذا مطر الوراق سيء الحفظ، وقتادة مدلس وقد عنعن ها هنا، فهاتان علتان. تقول لكن للحديث شاهد في الأدب المفرد للشيخ الألباني برقم 426، وأيضا في السلسلة الصحيحة برقم 570. واحد يقول ولماذا أنت تكلمت عن هذه؟ ما هو افترضنا أن مطر سيء الحفظ، لكن عندنا من؟ عندنا قبله من؟ هشام الدستوائي وسعيد، والآن يحيى بن سعيد القطان ذكر أن قتادة سمع، فما الفائدة من هذا؟ له شاهد. ونقول هذا الذي ذكرناه أن الحديث له شاهد فيما يتعلق بالزيادة التي زادها مطر عن صاحبيه، وأما بقية الحديث فهو ثابت من الطرق الأخرى، وسنذكر لك هذه الزيادة الآن. فإذا كلامنا هذا الذي نقلناه عن الشيخ الألباني هو من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح الزيادة التي زادها من؟ مطر الوراق عن هشام وعن سعيد. قال حدثني قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا، فإشكال هذه؟ لا. فقال إن الله أمرني وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة وزاد فيه. هنا الآن التي فيها الإشكال. فإذا تتنبه أن الحديث إذا كان يروى من عدة طرق وأحدها فيه رجل متكلم فيه، فإذا وافق الآخرين قبل حديثه، وإذا خالفهم بزيادة فتصبح هذه الزيادة فقط من إيش؟ من طريقه، فلا بد من دراستها والبحث فيها. قال وزاد فيه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالذي يقول لك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والحديث رواه مسلم من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير. شو رأيك في هذا الكلام؟ نقول هذا فيه تدليس، لأن الذي يسمع يقول حديث رواه مسلم ومن حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير، فإذا حديث صحيح، لكن ما بين أنه من طريق من؟ من طريق مطر، مطر الوراق الذي هو سيء الحفظ. فالصواب أن تقول هذا رواه مسلم من طريق مطر ومطر سيء الحفظ، فالحديث ضعيف من هذه الطريق، لكن للحديث شواهد صح بها. طيب الإمام مسلم لما كان عنده مطر سيء الحفظ ضعيف، فلماذا اعتمد عليه في هذه الزيادة؟ نقول هو اعتمد عليه في هذه الزيادة، لكن بعد البحث فيها والتأكد أنها زيادة إيش؟ صحيحة. هؤلاء أئمة مؤتمنون على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تحسب أن الواحد منهم يريد أن يصنف كتابا وبس؟ ولذا كانت أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح إيش؟ صحيح مسلم. فكتب الله عز وجل لهما البقاء. قال: وقال في حديثه وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ من الذي قال فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله هو من؟ هو مطرف. فالذي يقول فقلت هو من؟ قتادة. فقلت يعني قتادة قال. قال فقلت أي قتادة، قتادة يقول فيكون ذلك يا أبا عبد الله، يقول لمطرف شيخه، يعني هل يكون هذا الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا، هؤلاء العواطل في المجتمعات؟ قال: نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي، يطوف يعني على الحي، ما به إلا وليدتهم يطأها، أي أنه لا يبتغي أهلا، لا يبتغي نكاحا حلالا، وإنما يبتغي الحرام، يبتغي الزنا. قال: ما به إلا وليدتهم يطأها. طيب قوله، قول مطرف لقد أدركتهم في الجاهلية، يقول إمام النووي: وقوله لقد أدركتهم في الجاهلية لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية، وإلا فمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل. فإذا يكون قوله أدركتهم يعني أدركت إيش؟ أدركت آثارهم، ولا زالت هذه الآثار من الجاهلية كانت باقية. قال: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. هذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، وفيه إثبات عذاب القبر، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة التي قيدوها في مصنفاتهم. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. فالإنسان يعرض عليه وهو في القبر مقعده من الجنة أو من النار بكرة وعشيا. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، فهذه عقيدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام النووي عندك في الشرح: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قلت جمعت من الكتاب 18 موضعا في ذلك، وسأتلوها عليكم. 18 موضعا من كتاب الله عز وجل فيها ذكر عذاب القبر تصريحا أو تلويحا، تصريحا أو تلويحا. في سورة، نأخذها على ترتيب المصحف، في سورة الأنعام، في سورة الأنعام الآية 93 قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني يضربونهم، أخرجوا أنفسكم، طلعوا روحكم، لأن روح الكافر تفرق في جسده، ما تريد أن تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، هذا هو الشاهد، يعني بعد الموت مباشرة تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم، هذا الشاهد. الموضع الثاني في سورة التوبة الآية 126 قال الله تعالى في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم وين؟ في الآخرة. طيب سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالقتل والأسر، ومرة في القبر. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الموضع الثالث في سورة إبراهيم الآية 27، وهذا طبعا أوضح موضع، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. هذا عندما يأتيه الملكان فيسألانه ويضربانه. الموضع الرابع في سورة طه آية 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة أعمى، هذا في الآخرة. طيب معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قبل موته وبعد إيش؟ وبعد موته. طبعا نحن عندما نستدل بهذه الآيات لا تحسب أن تخمين، نعوذ بالله من التخمين. هذه الآيات كلها فيها آثار عن الصحابة والتابعين أنها نزلت في إيش؟ في عذاب القبر. الموضع الخامس في سورة السجدة ولنذيقنهم، الآية 121 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعوا. من يقول الدلالة من هذه الآية؟ تأملوا الأول، أول شيء تأملوا، إذا ما كان عندك علم بها قبل ذلك فلا بد أن تتأمل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعوا. العذاب الأكبر اللي هو إيش؟ في الآخرة. طيب العذاب الأدنى، واحد قال في القبر، طيب لا خليه، خلينا معاه، قال في القبر. فإذا أجاب على السؤال التالي فإذا نجحت إجابته، هو قال في القبر، لأن العذاب الأدنى اللي قبل يوم القيامة عذاب القبر. فكيف يا أخي؟ قال الله عز وجل لعلهم يرجعون. لا، الله عز وجل قال نذيقنهم من العذاب الأدنى عشان يرجعوا، يرجعوا إلى الإيمان. كيف يرجعون إلى الإيمان وقد ماتوا؟ لأن طبعا هذا قول ابن عباس، العذاب الأدنى قال عذاب القبر. قالوا إذا كان هذا قول ابن عباس فكيف بقوله تعالى لعلهم يرجعون؟ قال ابن القيم ما كان هذا ليخفى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الله عز وجل قال ها من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى في الدنيا، هذا من أجل أن يرجعوا، ويبقى من العذاب الأدنى يكون في الإيش؟ يكون في القبر. فلما قال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى يعني بعض العذاب الأدنى عشان يرجعوا، هذا يكون في الدنيا. طيب إذن البعض الباقي من العذاب الأدنى يكون وين؟ يكون في القبر. الموضع السادس في سورة غافر الآية 46، وهذه أيضا موضع واضح جدا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة هذا في الآخرة، وقبلها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الموضع السابع في سورة الطور، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون ذلك يعني قبل ذلك وهو في القبر، الآية 47. الموضع الثامن في سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم إلى آخر السورة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا في الموت ترجعونها إن كنتم، فأما إن كان، فالترتيب هذا فأما إن كان وأما إن كان، أي أن هذا يكون بعد ليش؟ بعد الموت مباشرة. الموضع التاسع في سورة نوح، مما خطيئاتهم، مما أصلها من ما، والماء زائدة، إذا كانت ماء زائدة من خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم، فمن هنا للسببية، مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا ها فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا بالفاء، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الموضع العاشر في سورة التكاثر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فبعضهم قال التكرار ها سوف تعلمون يعني في القبر، وبعدين سوف تعلمون يوم القيامة. نعم. الموضع الحادي عشر كذلك في سورة النبأ، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذه شبيهة بالتي قبلها. الموضع الثاني عشر في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وين الشاهد يا حمد؟ طيب هذا في عند خروج الروح، وذوقوا عذاب الحريق هذا يشمل يعني الآخرة ويشمل القبر. طيب من الذي استدل بهذه الآية؟ هذا شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 267، فيرجع إليه حتى تعرف كيف استدل بها. الموضع الثالث عشر في سورة المؤمنون، ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والسياق في إيش؟ في تبكيتهم وتخويفهم، ومن ورائهم برزخ ليس معناه برزخ مرتاحين فيه، لا، برزخ معذبون. نعم. الموضع الرابع عشر في سورة غافل، غافر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أمتنا اثنتين قبل أن يوجد في هذه الدنيا هذا موت، وجوده حياة، وبعدين يموت وبعدين يحيا يوم القيامة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا أيضا يعني تراجع ما وجه الدلالة منها. الموضع 15 في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم فادخلوا. الموضع 16 في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ولذلك أنت ترى الناس دوما يتلون هذه الآية عند ليش؟ عند الموت. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طيب إيش مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة أن النفس غير المطمئنة ترجع إلى ربها غير مرضي عليها بل مسخوط عليها. نعم، فإذا هذا بمفهوم المخالفة. الموضع 17 في سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة سواء كان في عذاب الدنيا أو عند الموت، لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى لهم، فإذن يعذبون في قبورهم. الموضع 18 في سورة إبراهيم قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار، إيش معنى هذه الآية؟ جهنم، هذا الأصل. لكن انظر لابن عباس، قال ابن عباس: النار يوم بدر. النار يوم بدر، يوم بدر يعني لما قتلوا يوم بدر دخلوا ليش؟ دخلوا النار. هذا ذكره البخاري عنه عن ابن عباس في كتاب المغازي باب رقم 8، قال ابن عباس: النار يوم بدر. فهذه 18 موضعا من كتاب الله عز وجل دالة على عذاب القبر. فويل لمن أنكر ما ثبت من العقيدة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.